شفت نور هلي علي، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. يا زيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب، دي زيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب، دي زيارة عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب، وافوز ويا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وليلة في بيت صحابي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا بك محمد، ربنا يحفظك ويحفظ جمعنا الكرام، ربنا يبارك فيكم.
تعلمنا مع فضيلة الشيخ محمود المصري في الحلقة اللي فاتت كيف كان خوف عمر بن الخطاب من النار، برغم أنه هو عمر الفاروق، إلا أنه هو كان بيخاف من النار خوف شديد. وتعلمنا إزاي يكون قلب المؤمن الحقيقي اللي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يوم لا ينفع ولد ولا بنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولكن في هذه الأيام الحساب مختلف. هنروح لصورة أخرى مع سيدنا عمر فضيلة الشيخ محمود، وهو قابل شخص بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله علامات مهمة ووقفات أهم. أنا مش هقول من هو، هسيب لحضرتك تقول لنا من هو وتعلمنا منه الخير الكثير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونسعد بنور نبي الوفاء. وقبل ما ندخل على سيدنا عمر، أهم حاجة التأشيرة.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وآله وسلم. حياة سيدنا عمر لما تكلمنا في الحلقة الماضية عن خوفه من الله سبحانه وتعالى، والحقيقة يعني كان موضوع مهم جدا، ويكفينا يعني قول سيدنا عمر: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر. صحيح. مش لا ظننت، لقلت أنه عمر، يعني لا يزكي نفسه على الله. بل لما نزل أسماء منافقين وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأملاها لحذيفة بن اليمان اللي هو كانوا بيسموه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل عمر بن الخطاب اللي هو المبشر بالجنة اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، راح لحذيفة يقول له: سألتك بالله أسماني لك رسول الله بين المنافقين؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولن أخبر أحدا بعدك. لا
يعني مش هقول لحد تاني على ده.
تخيل أنه يظن عن نفسه أنه ممكن يكون كده. فشوف قد إيه خوفه من ربنا وقد إيه ورعه، شيء يفوق الخيال. طبعا هنا هنتكلم عن رجل من التابعين، من التابعين المخضرمين اللي هو عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما شافش النبي، لكن كان ليها سبب، وعشان كده أكرم لنفس السبب. من هو دوت؟ رجل من التابعين اسمه أويس القرني أو أويس القرني. أويس ده رجل عايش في اليمن، في بلاد اليمن، وكان والده متوفى وكان عايش هو وأمه وما عندهاش حد يخدمها، وكانت مريضة مرضا شديدا، فكان يجلس بجوارها يطعمها ويسقيها ويحملها لتقضي حاجتها ويأتيها بالدواء، وليس عندها أحد إلا ابنها أويس القرني. أمنية عمره يروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم. هو آمن، أسلم خلاص،
وكان في عهد رسول الله،
وكان في عهد رسول الله وهو أسلم، عايز فقط يشوفه. ليه؟ لأنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة واحدة لأصبح صحابيا.
صحيح.
إنما لو عاش وآمن في زمن النبي ولم يرى النبي يعتبر تابعي، لكنه تابعي مخضرم. فكان نفسه يروح بس مش قادر يسيب أمه، لأنه لو ساب أمه ما عندهاش حد غيره يخدمها. فآثر أن يرضي أمه وأنه يخدمها وأنه يكرمها ويفضل تحت رجليها، وبقى من جواه يعني مشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل المطلع على عباده هو الذي يكرم عباده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أرسل جبريل
يا الله
مخصوص ينزل من فوق 7 سماوات عشان يروح يقول للنبي الكلام اللي هنسمعه دلوقتي. والحديث رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في المدينة بين الصحابة وأويس القرني في اليمن، والنبي لعمره شافه ولا سمع عنه، ولا كان في بقى انترنت ولا تلفزيونات ولا ما حدش يعرف حد إلا باللقاء
سبحان
أو بالسمع
سبحان.
فهو ما سمعش عنه ولا قبله. فيأتي جبريل عليه السلام فيقول له قول للصحابة إن خير التابعين، والحديث رواه مسلم، إن خير التابعين الصحابة قاعدين حوالين النبي عليه السلام وهو بيقول لهم إن خير التابعين، وكلمة إن خير التابعين تجزم بإن أويس مش هيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال إن خير
الصحابة
أو من خير الصحابة معناها إنه يقول لهم إنه هيجي قابلني.
هذه بشارة صحيحة.
فقال لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له أم هو بها بار، فإذا لو أقسم على الله لأبره، فإذا لقيتموه فسألوه أن يستغفر لكم. يستغفر أويس القرني اللي هو تابعي مش صحابي، هيستغفر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والصحابة.
شرف.
أيوة
سبحان الله.
ده مين اللي قال لهم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لقيتموه فمروه اطلبوا منه أن يستغفر لكم.
يا الله.
في مسألة هنا مهمة جدا جدا في غاية الأهمية. الحاجة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه وصفه بحاجتين، له أم هو بار بها أو هو بها بار، والحاجة الثانية لو أقسم على الله لأبر. كأن النبي عايز يقول لهم إيه صلى الله عليه وسلم؟ عايز يقول لهم إن الرجل ده رغم إنه ما شافنيش وما بقاش صحابي، ما هوش في المكانة بتاعتكم ولا في المنزلة بتاعتكم، بس الرجل ده نال هذه المنزلة العظيمة وربنا ذكره من فوق 7 سماوات وأرسل لجبريل مخصوص عشان أقول لكم الكلام ده لأنه بار بأمهم.
يا الله.
طب والمكافأة الثانية؟ والمكافأة الثانية أنه لو أقسم على الله لأبر. والكلمة دي النبي ما قالهاش في حياته إلا مرتين، مرة للبراء بن مالك ومرة لأويس القرني. والمرة اللي قالها للبراء بن مالك كان الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر. رب أشعث شعره منكوش، أغبر متغبر عليه تراب وعليه يعني متبهدل،
مش حد مهندم ومهم،
ذي طمرين لبسه مقطع لو يعني مدفوع بالأبواب لو خبط على أي حد يقفل باب وشه مالوش قيمة عند الناس، لكن شوف قيمته عند ربنا لو أقسم على الله لأبره. يعني لو مش هيقول مثلا يا رب ارزقني، لا، اللهم إني أقسم عليك أن ترزقني لأبره. طب سؤال هنا برضو يا دكتور محمد، هو يجوز إن العبد يقسم على ربنا؟ والجواب حاجتين، يجوز ولا يجوز.
بمعنى
يجوز إن أنا أقسم على الله لو أني ظننت أني أفعل ذلك طمعا في رحمة الله وفي كرم الله، وأنني لا أوجب شيئا على الله، لكن الله برحمته وبمنه وفضله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمني بأن يجيب دعوتي.
أقسم خشوعا وذلا لله.
بالضبط كده. أما لو أقسمت على الله وأنا أظن أن لي حق عند ربنا فبالتالي يجيب هذا القسم فلا يجوز هذا، لأن هذا من الاستكبار ولا يقبل هذا أبدا. فالشاهد في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الرجل لو أقسم على الله لأبر. فسيدنا البراء النبي قال عنه نفس الكلمة، الرواية الأولى في صحيح مسلم، الرواية الثانية عند الترمذي في سنة صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك.
كم يعني معناها سيتكرر هذا النموذج في كل وقت.
بالضبط. خد بالك من حاجة بقى كمان، البراء بن مالك ده مين؟ ده أخو أنس بن مالك. وكان في الحرب كان الصحابة بيخافوا يمشوا جنبه لأنه كان جريء جرأة مش طبيعية.
الله.
كان درجة أن عمر بن الخطاب كان يسميه مهلكة، يعني يهلك من حوله من كتر جرأته على الأعداء.
لا لا.
لدرجة أنه في إحدى الفتوحات شق جيش الكفار لحد ما وصل لأخره ورجع تاني وهو واخد معه أسرة.
لا إله إلا الله.
يعني واخد بالك، يعني واحد لوحده داخل جوه جيش،
جرأة في الحق سبحان الله،
جرأة غير طبيعية. في إحدى الفتوحات الإسلامية، تمام؟ فجي البراء بن مالك استعصى عليهم هذا المكان، مش عارفين يفتحوا الحصن ده، فيعملوا إيه؟ فقالوا خلاص إحنا بقنا محصرينهم بقنا فترة كبيرة مش عارفين نفتح الحصن ده، فنروح للبراء نسأله. فراحوا للبراء قالوا له يا براء، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء لكي ينصرنا الله؟ قال أجل. ثم رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة
يا الله يا الله.
فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال
الله
ليه البراء طلب الشهادة؟ ما كان وجوده خير،
صح؟
كل لما يقع في موقعه وتستعص عليهم يقسم على الله، قال لك لأن هم كانوا يخافون من الرياء. خلاص هو اشتهر بين الصحابة أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسما، واضح كده؟ فممكن هو بقى خشي أن تتعلق قلوب الناس
فتفتن
بالبراء من دون رب البراء، يعني بالبلد كده ما نخش أي فتوحات ولا تشغلوا بالكم، معنا البراء يقسم على الله فئة النصر، فخشي من ذلك. وده اللي عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع خالد بن الوليد في عز انتصاراته في فتوحات الشام، عزل خالد وعين أبا عبيدة بن الجراح. خالد بن الوليد في الوقت ده كان وزير الدفاع، انتقل من وزير الدفاع
لجندي،
مش لفريق أول ولا لواء، لعسكري لجندي، ومع ذلك قال رحم الله أمير المؤمنين هو أدرى بما يقول، ما زعلش، تمام؟ وسبحان الله، فجيه عمر بن الخطاب خاف إن الناس تسيء الظن بخالد، وعند موت عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب والله ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي به خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد فعزلت خالد.
يا الله
إيه الجمال ده. فعشان كده سيدنا أويس القرني كان يعني شيء حاجة عجيبة بسبب بره بأمه، الله عز وجل احتفل به من فوق سبع سماوات، بل وكلف جبريل عليه السلام انزل قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الكلام ده للصحابة وللأمة عشان الأمة كلها تحتفل بهذا الرجل لبره بأمه.
يا الله. أنا عايز أقول لحضرتك أن أويس القرني يذكر اسمه من فوق سبع سماوات شرف لتابعي. ده باب بيتفتح لنا كلنا، أن ليس حكرا على أحد أن يفتح لك الباب، فأدم الطرق حتى يفتح.
الله الله. نعم.
أويس القرني من أهم الأسباب بره بأمه، ولكن كان ليه صفات أخرى.
نعم.
يعني حضرتك وإحنا بنتكلم في الفصل قلت لي لا ده الرجل ده يعني شخصية مختلفة عن البشر. نعم.
حقيقة
أنا عايز أروح أطوف حوالين هذه الشخصية. نعم. ولكن الأول قبله زي سيدنا عمر،
هو اللهم صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا الصلاة. محمد صلى الله عليه وسلم هو كان شخصية، يعني أويس القرني كان شخصية عجيبة، كان عابدا زاهدا بارا بوالدتي، ان ابوه كان ميت، تمام؟ وكان يعني في قمه الرحمه حتى في دعوته. ذكرنا قبل كده لما كان ماشي مع تلاميذه وبعدين لقوا ناس في معصيه فقالوا ادعوا عليهم يا امين، قال اجل، اللهم كما افرحتهم في الدنيا فافرحهم يوم القيامه. قالوا بيقول لك ادعي عليهم مش ادعي لهم، قال والله اني دعوت لهم ان يفرحهم في الاخره كما افرحهم في الدنيا، ولن يفرحهم يوم القيامه الا اذا تاب عليهم في الدنيا، فتوبتهم أعز علي وأحب إلي من هلاكهم. فكان رجلا رحيما رقيق القلب بفضل الله، حتى أنه كان يؤثر عنه أنه كان يبكي كل يوم ويقول اللهم إني لا أملك إلا ما في يدي، اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع ومن كل جسد عاري، فلو أملك مالا لكسوت هؤلاء وأطعمتهم جميعا. رقة قلب غير عادية. قابل بقى سيدنا عمر إزاي؟ طبعا الصحابة بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام ده قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل قال له أويس القرني، وبعدين إذا لقتموه فامروه فليستغفر لكم، ما فيش ولا صحابي نسي الكلام ده، كلهم فضلوا يترقبوا اللحظة اللي هيقابلوا فيها أويس القرني. فعلى عهد أبي بكر الصديق أويس القرني ما زال موجودا في اليمن. ليه؟ أمه لسه عايشة وكان بيرعاها. تولى أبو بكر الصديق الخلافة ثم مات بعد ذلك، ثم تولى عمر بن الخطاب وأصبح أمير المؤمنين. وهنا فقط بعد فترة، يعني عمر بن الخطاب والحديث رواه مسلم، كان يتتبع الأمداد التي تأتي من بلاد اليمن، كل القافلة التي تأتي، كل قافلة، ومنبع الصحابة ما فيش قافلة تأتي من اليمن إلا ما توقفوها وتنادون عشان أسألهم سؤال.
يا الله.
فكلما قافلة تعدي يسألهم أفيكم أويس القرني؟ يقولون لا يا أمير المؤمنين. طب مر لحد ما جه مرة بعد فترة بقى قال أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم. فذهب إليه قال أنت أويس القرني؟ قال نعم. قال من أمداد اليمن؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها بر؟ قال رحمها الله، يعني ماتت. عشان كده هو كان جاي. على فكرة بالمناسبة هو لما كان جاي ما كانش عارف في الوقت ده أن النبي مات صلى الله عليه وسلم.
يعني جاي حج هو ما يعرفش
ده، هو لو مش كان ما كانش جاي حج ده، هو كان جاي رايح يشوف النبي عليه
الصلاة بعد وفاة والدته
بالضبط، عشان يتشرف برؤية النبي عليه الصلاة. وبعدين بعدها لما عرف ان النبي مات فقرر في الوقت ده ان هو يروح يقعد في الكوفة في العراق.
يا الله.
شوف قد ايه. فلما لقيه عمر الخطاب قال لك ام انت بها بر؟ قال رحمه الله. فقال له عمر الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طبعا الكلام ده كان اول مرة يوصل لأويس القرني. انا النبي ذكرني؟
يا الله.
انا ربنا سبحانه وتعالى ارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول عني كده، عشان كنت بر بأمي وأنا اتحرمت برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا أكرمني بكل الخير ده؟ كأنه عايز يقول كده. فقال والنبي أمرنا إذا رأيناك أن تستغفر لنا. فقال بل أنت أولى أن تستغفر لي، أنت أمير المؤمنين. قال هذا كان هذا أمر النبي، المروه فليستغفر لكم. فقال غفر الله لك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر بن الخطاب إلى أين أنت ذاهب يا ويس؟ قال ذاهب إلى الكوفة. فقال ألا أكتب لعاملها يعني عشان أوصي عليك؟ قال لا، لأن أكون في غبراء الناس خير من أن يشار إلي بالبنات.
يا الله.
الله.
شاء الله.
الله على الإخلاص، خايف من الشهرة. بيقوله لا ما توصيش الأمير الكوفة علي، لأنك لو وصيته أو الوالي اللي على الكوفة لو وصيته علي خلاص أشتهر بين الناس، وأنا مش عايز حد يعرفني خالص، لأن أكون في غبراء الناس خير من أن إيه؟ من أن أكون أشار إلي بالبنات. فتركه عمر بعد أن استغفر له ومشى أويس القرني إلى أن وصل إلى الكوفة وعاش هناك زمانا طويلا رحمه الله رحمة الله
عليه.
شوف قد إيه بعد أكثر من 1400 سنة
بنذكر
ونحن نذكره ونترحم عليه
الله.
ونترضى على أمير المؤمنين
رضي الله عنهم أجمعين.
الله أكبر. وشوف عشان حتى إحنا كمصريين نقول إيه؟ لكن الإنسان سيرة.
صح
الإنسان. شوف هم لما تركوا هذا الأثر نحن نفضل كل لما نتكلم نجيب سيرتهم نترحم عليهم ونترضى عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان لقاء سيدنا عمر قمة التواضع والرحمة يعني شيء عجيب. أنت أمير المؤمنين، يعني لو أمير المؤمنين عايز يشوف واحد يبعت واحد
يجيبه
هتقولي عند بيتي
انتظروا
هتقولي في مكتبي
سبحان الله.
لكن هو يطلع له بنفسه إكراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا. صحيح. فيطلع بنفسه عشان يستقبله بفضل الله،
بارك الله
ويستغفر
فيك.
الله بفضل الله.
يمكن لمحات جميلة جدا فكرة حرص سيدنا عمر بن الخطاب على أن ينفذ ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أويس القرني كم أعطي من الجمال في قلبه والخشوع والورع والرفعة والمنزلة لمجرد بره بأمه، بأن ربنا يتقبل منه. أسأل الله أن يرزقنا ما رزق به أويس. أستاذن حضراتكم وأستاذن فضيلة الشيخ، نخرج لفاصل عشان نرجع ونشوف هو إيه حكاية بر الوالدين، وهل من الممكن أن ننهل من هذا أم أن الموضوع في هذا الزمان غير ما كان. نخرج لفاصل ونرجع تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، وأفوز ويا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. رجعنا بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن تابعي له شرف تمناه الصحابة، بل وأمروا إذا لقوه أن يدعو لهم. تخيلوا أويس القرني نال هذه المنزلة وهذا الشرف بمجرد حاجة واحدة بس، بره بأمه. نرجع تاني فضيلة الشيخ محمود المصري جزاك الله خيرا عنا.
الله يبارك فيك يا سبحان الله.
قويس القرني درس رائع
طبعا
وفي نفس الوقت مرعب.
نعم.
لأن مجرد بر الأم أو بر الوالد أيا كان أيهما وصل به هذه المنزلة الذي تمناها الصحابة.
نعم.
فهو بر الوالدين موضوع مهم وصعب ولا لا سهل؟
اللهم صل وسلم مبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. كل طاعة في الدنيا يسيرة وميسرة إن أخلصنا النية لله واتبعنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء ميسرا لا معسرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين واجب على كل مسلم ومسلمة، وعقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر اللي الإنسان بيجني ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. ثمرة العقوق في الدنيا وفي الآخرة، مش في الدنيا بس ولا في الآخرة.
صحيح.
فبر الوالدين هو العبادة اللي ربنا قرنها بعبوديته، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
وبالوالدين
إحسانا. فقرن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس معلقا على هذه الآية، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله تخيل ولم يشكر للوالدين فلن يقبل.
يا الله
شوف الموضوع خطير ازاي. أبر أم وأبويا، طب افرض يا شيخ ان هم أبويا وأمي ناس مش كويسين، والله مش لو كانوا عصاة، لو كانوا كفار لكان واجبا عليك البر. من اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني أب وأم كفار وبيدعوا أولادهم للكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي، شوف دي يعني عمالين ليل ونهار، يعني
مفيش غلط أكبر من كده،
مفيش أسوأ من كده. أب وأم عايزين أولادهم يكفروا بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وتسمع كلامهم في الشرك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن في المقابل وصاحبهما، ما قالش وبرهما. ممكن أبرهم مرة في كل شهر، مرة كل سنة، قال لك لا صحوبية تبقى معهم ما تفارقهمش أبدا، وصاحبهما في الدنيا معروفة
استمرارية.
تخيل وإحنا في أمريكا في إحدى مرات الدعوة كان في شاب جه يسلم. الشاب ده لما أحد المشايخ بيسأله أنت كنت يعني ديانتك إيه، قال له كنت يهودي، واليهود قليل جدا اللي بيسلم منهم، إنما النصارى كتير منهم بيسلم، اليهود قليل منهم. فقال له كنت يهودي؟ قال له آه. قال له طب والدك ووالدتك أسلموا؟ قال له لا، هم ما زالوا على اليهودية. قال له طيب ما تجيبهم لعل وعسل نقدر نقنعهم يسلموا. فقال له أبويا مسافر لكن أمي موجودة ممكن أجيبها بكرة. قال له هاتها. فجت تاني يوم الأم اللي هي اليهودية لابسة حجاب.
يا الله.
فلما دخلت فالشيخ سألها، قال لها وحضرتك أسلمتي؟ يعني كان في واحد مترجم. فقالت لا ما أسلمتش. فالشاب ابنها قال لا ما أسلمتش، أمال هي لابسة كده ليه؟ فالابن قال له هي لما عرفت إنها تيجي تقف قدام شيخ فاستحيت إن هي تيجي كشف شعرها.
سبحان الله.
دي رسالة لكل مسلمة مش لابسة حجاب، دي يهودية استحت إنها تقف قدام شيخ بلا حجاب، فما ظننا بمسلمة لا تستحي من الله إنها تخرج بغير حجاب.
صحيح.
طبعا احنا بنتكلم مع المعاهير المحجبة كلام كله رفق بفضل الله سبحانه وتعالى، بنتمنى له الخير والله. صحيح. ونتمنى أن تلبس ثياب أمهات المؤمنين.
اللهم
رضي
الله
عنهم.
اللهم آمين.
فالمهم فقال لها الشيخ، قال لها أنت مش زعلانة إن ابنك كان يهودي وأسلم مع إنك أنت لسه يهودية؟ قالت له أبدا، أنا أسعد واحدة في الدنيا إن ابني أسلم. قال لها ليه؟ قالت له ابني اللي أنت شايفه ده كان بيضربني أنا وأبوه وياخد فلوسنا، ولو طلبنا منه أي حاجة ما يقدرناش أي حاجة أبدا، وكان عذاب في حياتنا حتى تمنينا موته.
يا الله.
بتقول له فجأة في يوم دخل عليا لقيته بيقبلني من راسي وإيدي ورجلي، وقال لها من النهاردة أنا خادم تحت رجلك أنت وأبويا، وأنا اللي هصرف عليك وأشتغل وأصرف عليك. إيه اللي غيرك يا ابني؟ قالها بقيت مسلم أسلمت. قالت له الدين بيأمرك بالأخلاق دي؟ قال لها الدين بيأمرني باللي أكتر من كده كمان. فقالت له اوعى تسيب هذا الدين.
سبحان الله.
رغم ان هي ما اسلمتش. شوف قد ايه. فسبحان الله. فبر الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم. سيدنا ابن مسعود يجي يقول له يا رسول الله، وكانوا دائما ما يسالوش عن العمل البسيط، لا احب حاجه احسن حاجه، قال اي العمل احب الى الله، مش اي العمل الذي يحبه الله، لا انا عايز اكتر حاجه ربنا بيحبها، قال الصلاه على وقتها. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين.
يا الله، ورا الصلاه مباشره.
قال ثم اي؟ ودي بقى المفاجاه. قال ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
يا الله،
فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله.
سبحان الله.
ايه الجبل ده كله؟ سبحان الله.
سبحان
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد والترمذي السنة الصحيح، الوالد اوسط ابواب الجنه. يعني ايه اوسط يا دكتور محمد؟ يعني احسن. ما اصل لو اوسط، ما هو ابواب الجنه كم باب؟ 8. فلو في اوسط يبقى هيخش في الحيطه، ما فيش اوسط هنا، في دول 8.
صحيح.
تمام. انما اوسط بمعنى احسن. ابواب الجنه ليه 8 ابواب، اجملهم، مع ان في باب للجهاد وباب للصدقه وباب الريان بتاع الصائمين، اجملهم واحسنهم باب بر الوالدين. اوسط، كان النبي اوسط قريش نسبا، يعني احسن قريش نسبا. الوالد اوسط ابواب الجنه. يجي واحد والحديث رواه البخاري ومسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن له في الجهاد، قال له هل احد من ابويك حي؟ قال كلاهما حي. قال ارجع اليهما ففيهما فجاهد.
يا الله.
فاعتبر بر الوالدين نوع من الجهاد في سبيل الله. بل وعند احمد بسند حسن النبي عليه الصلاه والسلام قال لاحد الصحابه الزم رجليها فان الجنه تحت اقدامها. ده اللي احنا بنقولها، الجنه تحت اقدام الامهات. سبحانك يا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري ومسلم، وده بقى ترى منه بقى العجب العجاب، قال من سره، اللي يحب، من سره ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية فليبر والديه وليصل رحمه. اللي يحب أن ربنا يوسع رزقه ويطول في عمره يبر والديه ويصل رحمه. هنا في مسألة مهمة جدا، أن هنا إزاي الرزق يزيد وإزاي العمر يطول. يعني أنا عمري 60 سنة مثلا، إزاي عمري هيطول يبقى 70؟ فقال لك هنا بقى في حكا نوعين من القضاء، مسألة خطيرة جدا،
وخصوصا أن العمر محدد والرزق محدد.
بالضبط كده. قال لك هناك حاجة اسمها قضاء مبرم وحاجة اسمها قضاء معلق. في قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء مبرم ده خلاص انتهى، مفيش فيه تعديلات، والقضاء المعلق ده اللي ممكن يبقى فيه تعديل. تمام. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في أم الكتاب القضاء المبرم اللي ما فيهوش كلام، ده اللي عند ربنا.
صحيح.
طب يمحو الله ما يشاء، قال لك ده اللي في علم الملك. يمحو ويثبت،
ما ينسخ منه الملك.
بالضبط، ده يمحو ويثبت، ده القضاء المعلق. فكأن الله عز وجل يقول للملك عبدي فلان عمره 60 سنة، فلو وصل رحمه وبر والديه فعمره اكتبه يبقى 70 سنة.
يا الله.
ولو عق والديه وقطع رحمه فعمره زي ما هو 60 سنة. والله يعلم مسبقا أن هذا العبد سيكون بارا بوالديه وصولا للرحم، فيكتبه في أم الكتاب 70 سنة.
سبحان.
هي ده بيسمون قضاء المبرم والقضاء المعلق. سبحان الله. والرزق يزيد، الرزق يزيد. المولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، من سره يبسط له في رزق وأن ينسأ له في أثر فليصل رحمه. ولذلك أشياء كثيرة جدا جدا. يعني أذكر كان لي صديق، فكان الدنيا هو عنده محل احذيه كده في احدى المولات، فكانت الدنيا نايمه خالص، فكان بيكلم والدته بالليل فبتقول له خالك اللي انت ما شفتوش بقالك 5 سنين بيعمل عمليه في المستشفى، روح زوره يا ابني. قال فتذكرت هذا الحديث، من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له فليس الرحمه. قال خدت علبه جاتوه ورحت زرته في المستشفى، وانا خارج من المستشفى لقيت الولد اللي شغال عندي في المحل بيقول له يا استاذ فلان انا ما اعرفش ايه اللي حصل النهارده، والله العظيم انا بايع مبيعات لحد النهارده ما بعتهاش شهر كامل.
سبحان الله.
قال له بجد؟ قال له والله العظيم. في المهم ايه؟ قال ايه؟ طب هروح لخالي بكره والله. وخد جلسه ده جاتوه
وحاجه ثانيه.
فخاله استغرب، يا ابني انت بقالك سنين ما شفتنيش،
لسه جاي امبارح.
قال والله يا خالي جاي لك لله والله والدنيا يعني. المهم راح، فرجع في نفس اليوم الولد اتصل عليه قال له ده المبيعات ما شاء الله زي الفل. في اليوم الثالث بيقول لي ما رحتش، فالمبيعات نزلت.
سبحان الله.
قال بعد كده ما بطلتش مروح.
يجيب خالي يقعد معاه بقى،
واخد بالك؟ فاذا فبر الوالدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الراجل يقول له والحديث رواه البخاري ومسلم، من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك، وبعدين ثم امك، ثم امك، ثم ابوك.
على فكره يا شيخنا، ما هي صله الرحم، هنا لما هصل خالي زي ما حضرتك بتقول، ما هو بر لوالدتي
بالظبط،
وهصل عمي بر لابويا وهكذا.
ودي ورد فيها حديث سيدنا عبد الله بن عمر، الحديث رواه مسلم، في يوم من الايام كان معاه واحد اسمه عبد الله بن دينار، وكانوا ماشيين كده في بعض طرق مكه، فبعدين فهم ماشيين فقابل واحد اعرابي، راجل بدوي بسيط، فنزل سيدنا ابن عمر من على الدابه بتاعته وراح ملبس للراجل العمه بتاعته هديه، وراح مركبه الحمار ومشى بيه اداله هديه. فزميله عبد الله بن دينار بيقول له يا ابن عمر رحمك الله،
عملت كده ليه؟
انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، يعني انت لو كنت اديته درهم كان فرح بيه. فقال لا تقل هذا، فان ابا هذا الرجل كان ودا
لأبي.
لعمر بن الخطاب
يا الله.
لابي
يا الله.
واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر صله اهل ود ابيك بعد ان يولي. ان من ابر البر
أن تود
اللي هم الناس اللي كان بيصلهم ابوك سواء قرايبه او زمايله، فهذا من ابر البر. فعشان كده لما نبر اهالينا ارحمنا، كل ده في ميزان حسنات الاب والام بفضل الله سبحانه وتعالى.
طب البر معلش يا شيخنا، هل هو قاصر في الحياه الدنيا ام ان البر يمكن ان يكون لمن ماتوا؟
نعم، البر بيستمر. ورد في حديث، للامانه العلميه الحديث فيه ضعف، رواه أبو داود بسند ضعيف، لكن له ما يؤيده من أحاديث كثيرة جدا، أن رجل من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، يعني قال له كنت برا بوالدي بوالدي ووالد، يعني كان بر بأم وابيه. فقال فلما مات هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما.
لا معلش يا شيخنا، واحدة واحدة تاني
نشرحها بقى.
الصلاة عليهم،
الصلاة عليهم، العلماء قالوا يعني الصلاة عليهم، يعني لما ماتوا صلى عليهم صلاة الجنازة. وبعض العلماء قالوا ومعناها الدعاء لهم، لأن الصلاة دعاء.
صحيح،
والدعاء الصلاة.
جميل،
واضح كده. الصلاة عليهم قال، والاستغفار لهما، لأن ورد في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، يعني اترفعت في الجنة زي ما أنا خلاص كنت وصلت لدرجة وخلاص.
صحيح.
فيقال باستغفار ولدك لك. كلمة الرجل هنا تشمل الأم والأب، تمام. يبقى صلاة عليهم والاستغفار لهم وإنفاذ عهدهما، تمام، إنه لو كانوا طلبوا مثلا معين حاجة معينة، وصيت يا ابني بعد ما موت من فلوس ابني لمسجد، اعمل لي دار أيتام، اعمل كذا، ننفذ العهد. إنما لو وصيته فيها معصية ما ننفذهاش.
صحيح،
تمام. وإنفاذ عهدهم قال لك وإكرام صديقهما. فلما البنت تروح لصديقات الأم تزورهم وقريبات الأم تزورهم بعد موت الأم، في ميزان حسناتها وحسنات أمها.
ما شاء الله.
والابن لما يروح لأصدقاء والده وقريب والده يبقى في ميزان حسناته وحسنات أمه.
وبعدين بكل بساطة كده يا شيخنا، لما أنا هروح لزميل والدي أو صديق والدي هيكون مدعى، لأن صديق والدي يدعو إلى والدي.
بالظبط،
ففتحت باب الدعاء إلى أبوه.
بالظبط، الله يرحم أبوك يا
ابني. فبر بكل الطرق، سبحان الله.
بالظبط كده. عشان كده جت هنا بقى التخويف يا دكتور محمد من
العقوق. معلش يا دكتور أصلي، يعني عشان كده سألت حضرتك في الأول، احنا كلنا بنقول البر سهل، بس في هذا الزمان ما نراه يقول ان البر شبه مستحيل مما نراه من الأبناء إلا من رحم ربي. ما السبب؟
هي نتيجة تعلق كتير من الأبناء بزخارف الدنيا والسوشيال ميديا. انت النهاردة بتلاقي الأولاد قاعدين رايحين يزوروا أمهم، كل واحد ماسك موبايله مش بصلها.
صحيح،
لدرجة ان واحدة كانت بتعلق مرة بتقول يعني انتوا جايين تزوروني كل واحد ماسك موبايله، كنت سبتوني نايمة، ده كان يبقى بركوا بيا. سبحان الله. فالنهاردة الانشغال، احنا كان في جيلنا كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا نت، ولا كان فيه فضائيات ولا دش ولا كان ده كله، ما كانش فيه غير القناه الاولى، القناه الثانيه كانت
بتوش الساعه 11،
بتوش الساعه 11، واخد بالك. فكان تعلقنا بالام والاب، ولينا بقى عادات وحياه ودنيا وذكريات. ما فيش حد، الجيل ده محروم، الجيل ده مسكين.
صحيح.
محروم من حنيه الاب والام، وحارم الام والاب من حنيته.
صح.
الانسان لو عق امه وابوه، العقوق مش لازم يكون بان الواحد بيضرب امه وابوه، ده مجرد النظره الوحشه، مجرد اللفظه، مجرد التجاهل. في حاجه اسمها العقوق الصامت الناس مش عارفاه، ان انا لما الاقي ابويا اللي تعبان وسنه عدى 60 طالع السلم وشايل شيل، وانا شايف اقول له ازيك يا حاج، ده عقوق صامت.
صح.
ان انا المفروض اخش وقبل ايديه واشيل. صحيح. عنه. لما اشوف امي، لما البنت تشوف امها قاعده يا عيني مطحونه ليل ونهار في الاكل والشرب والمواعين، وهي قاعده عماله بتتفرع على التلفزيون، ده اسمه عقوق صامت.
صحيح.
رغم انها ما قالتلاش كلمه وحشه، لكنها تصرفت تصرف وحش. تمام. فهنا بقى عاقبة العقوق، ان العاق يتحرم من كل الخير اللي احنا ذكرناه من اول الحلقه.
يا الله،
يتحرم من كل الخير ده، ما هو عاق. الحاجه الثانيه ودي مصيبه، ان الله لا يقبل من العاق اي عباده من يوم ما عق ام وابوه لحد ما يموت، ولا عباده. مين اللي قال كده؟ مش انا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. صرف والعدل هما ايه؟ فريضه ونافله.
سبحان الله،
يعني ربنا مش هيقبل منهم لا فريضه ولا نافله.
نسال الله العفو والعافيه.
اول واحد فيهم العاق الوالدين. تخيل بقى لما يكون واحد عاق ام وابوه، وبعدين بيصلي ويزكي ويحج ويجاهد ويعمل كل حاجه وينفق اموال الدنيا كلها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. الحاجة الأخيرة أنه كما تدين تدان.
صحيح،
اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك. في حاجة مهمة جدا، النبي عليه السلام يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق.
صحيح،
الظلم والعقوق. يعني أنا عقيت أم وأبويا، تمام كده، مثلا لو واحد عق أم وأبوه، ولاده هيطلعوا يعقوب، ادي عقوبه الدنيا، وفي الاخره لسه ابوهم ما خدوش حقهم.
يا الله،
هياخدوا حقهم منه يوم القيامه. نعم، اخر حاجه هاذكرها عشان ما نطولش، ان كما تدين تدان. اذكر قصه في دقيقه. رجل من بني اسرائيل كان عايش مع زوجته واولاده، زوجته ماتت واولاده ماتوا وما بقي الا ولد واحد جوزه وعايشه معاه. مراته رافضه ان ابوه يعيش معاه، فطلبت منه يتخلص منه، فخد ابوه عشان يقتله، فركبوا على فرس وركبوه على فرس وقال له تعالى نخرج شويه نتمشى. قال له ماشي. فدخل بيه في الصحراء، قال له جيبني هنا ليه؟ قال له انزل. فنزل، قال له انزل ليه يا ابني؟ قال له لابد من ذبحك فقد سئمت منك ومللت.
لا حول ولا
قوه يا ابني، ليه؟ ده انا ابن، ده انا ابوك اللي ربيتك واكلتك وعملته. قال له لابد من ذبحك فقد مللت منك. قال له طب يا بني، لو كنت مصرا على ذبحي فاذبحني عند الصخره التي هناك ولا تذبحني هنا. قال له وما ضرك ان اذبحك هنا او هناك؟ ما انا كده كده هذبحك. فقال له يا بني، إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك فقد ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل وكما تدين. فيا شباب ويا بنات، والله اللي عنده أم وعنده أب، والله عنده كنز، عنده أوسط أبواب الجنة. بروا أبائكم وأمهاتكم، بوسوا إيديهم، والله أقسم بالله كنت أدمن تقبيل أيدي أبي وأمي ورجليهم، أقسم بالله كنت الحمد لله يعني فايز بدعوتهم لحد آخر لحظة في حياتهم بفضل الله. وما أكرمني الله عز وجل في دنياي إلا بفضله أولا، ثم ببر بأبي وأمي بفضل الله.
جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يزيدك من فضله، اللهم أمين بهذا البر، وأن يتقبل منك كل ما تقدمه، اللهم أمين. جزاك الله كل خير، بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمود المصري، جزاك الله كل خير. يمكن اتعلمنا في الحلقة دي شيء مهم جدا، بر الوالدين من أويس القرني الذي كان من أبر الناس بأمه، بيقول لنا هكذا يكون العبد المؤمن ونموذج لكل أولادنا وبناتنا. الذل عند الأب والأم رفعة، فلا تعتقد أن ذلك تحت قدم أمك أو أبوك هو معناه أنك ذليل، فوالله الذي لا إله إلا هو لن يقبل الله ذلا إلا له أو لوالديك. فلذلك فالزم قدميهم وكن ذليلا لهم، تنل ما ناله العباد مثل أويس القرني وغيره، ودون ذلك فأنت من المحرومين. أسأل الله أن ينجينا من كل هذا. أشكركم، وليلة في بيت صحابي، في ليلة أخرى معكم بإذن الله، نتشرف على شوق ننتظركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي عليا، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي، لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب بزيارة عن قريب لأصحاب سيدنا الحبيب. كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب وأفوز ويا الحبيب.